بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب عمدة الأحكام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. ونعتذر للمستمع الكريم عن ضعف مستوى التسجيل في شرح كتاب الطهارة من هذا الكتاب، سائرين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التصانيف في هذا العلم الشريف المبارك علم السنة النبوية قد كثرت وتنوعت واختلفت أهداف ومقاصد مؤلفيها رحم الله الجميع رحمة واسعة. فهناك الجوامع التي تجمع جميع أبواب الدين الأصلية التي تروى فيها الأحاديث بأسانيد مصنفيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها المصنفات التي تجمع بين الأخبار المرفوعة والموقوفات والآثار، ومنها السنن التي تقتصر غالبا على أحاديث الأحكام لكنها بأسانيد مؤلفيها كالسنن الأربعة وغيرها، وهناك الموطئات وهي قريبة جدا من السنن وفيها آثار، ومنها أيضا المعاني وهي أيضا نوع من أنواع الكتب الأصلية التي تروى بالأسانيد والمشيخات والفهارس وغيرها من كتب السنة التي عني بها أئمة قديما. ثم لما قصرت الهمم ورأى أهل العلم أن درك هذا العلم الذي لا ساحل له قد يشق على كثير من المتعلمين أخذه من الكتب الأصلية بالأسانيد، فصنفوا المختصرات وجردوها من الأسانيد، فكان مما ألفه أهل العلم كتب أحاديث الأحكام، كتب أحاديث الأحكام المختصرات المجردة عن الأسانيد. ومن أنفعها وأنفسها لطالب العلم هذا الكتاب الذي انتقاه مؤلفه من أحاديث الصحيحين. هذا الكتاب كتب الله له القبول والرواج بين طلاب العلم منذ تأليفه إلى يومنا هذا، فقل أن تجد ترجمة من رجال أهل القرون من القرن الثامن أو السابع فما دون إلا وتجد في ترجمته أنه حفظ العمدة، والمراد بها عمدة الأحكام هذه إضافة إلى حفظه للقرآن والمتون المعتمدة المطروقة عند أهل العلم، فهذا من أنفع الكتب وأنفسها مما كتب، وإن كان هناك ما هو أجمع منه كالمحرر والبلوغ، وأجمع منهما المنتقى للمجد بن تيمية. المقصود أن الكتب كثيرة، وهذا من أنفسها وأهمها، ومؤلفه الإمام أبو محمد الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، المولود سنة 41 و500، المتوفى سنة 600. هذا الإمام عرف بعلمه وعنايته بالقرآن والحديث، فكان يلقن الناس القرآن بعد أن يصلي الصبح، يجلس حتى تنتشر الشمس يلقن الناس القرآن الكبار والصغار، وكان له صبر وجلد على هذا لا يوجد له نظير في عصره ولا من جاء بعده. ثم بعد ذلك من انتشرت الشمس جدد الوضوء فأخذ يصلي إلى أن يقرب وقت النهي، بالغوا في ذلك حتى قالوا أنه كان يصلي في هذا الوقت 300 ركعة. على كل حال لو حسبناها بالدقائق، الركعة المجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة، فمن ارتفاع الشمس إلى الزوال من 5 ساعات 300 دقيقة، ما هو بعيد يعني، لكن يستغرب الناس مثل هذه الأعداد. وقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، يعني في اليوم والليلة ما هي بغريبة، لكن بين ارتفاع الشمس إلى الزوال فيها غرابة 300 ركعة. لكن أعطوا صبر وجلد ويسرت لهم العبادة. عرفنا عن كثير من أهل العلم أنهم يقرؤون القرآن كل يوم، يختمون في يوم، والقرآن ميسر. والعبادات تحتاج إلى جهاد في أول الأمر، ثم تصير بالنسبة للإنسان مثل النفس، ما تشق عليه ولا تكلفه شيء، لكن هذه بعد مرحلة المجاهدة، والله المستعان. على كل حال سواء ثبت عنه أو لم يثبت العدد، فالأصل موجود، هو يستغل هذا الوقت من صلاة الصبح لانتشار الشمس في تلقين الناس القرآن، ثم بعد ذلك يصلي حتى يقرب وقت النهي. هذا معروف عنه رحمه الله تعالى. وكان مع ذلك قائما بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام، بل يصفه بعضهم بالتشديد في هذا الباب، فكان رحمه الله يغير بيده، وهذا هو المتعين مع الإمكان، لأن التغيير باللسان مرتبة مع عدم الاستطاعة، عدم استطاعة التغيير باليد، لكن أهل العلم يشترطون في ذلك أن لا يترتب على التغيير محظور أعظم منه، لا ترتب عليه مفسدة أعظم، وإلا فالأصل التغيير باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. متى يغير باللسان؟ إذا لم يستطع، فهو مشروط بعدم الاستطاعة. على كل حال كل إنسان يونس من نفسه ويحس أنه في بعض المواضع يغير بيده، بعض المواضع لا يستطيع أن يغير بيده، يأتي إلى المرتبة الثانية وهي اللسان، ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن ينطق بكلمة الحق والتغيير يغير بقلبه، والله المستعان. هذا الإمام العظيم ألف كتب نافعة، منها هذا الكتاب المبارك، ومنها الكمال في أسماء الرجال، رجال الكتب الستة، كتاب عظيم مبارك، تهذيب الكمال الذي يدور الناس في فلكه حسنة من حسنات هذا الكتاب. تهذيب الكمال للحافظ الحجاج المزي فرع عن هذا الكتاب الذي هو الكمال في رجال الكتب الستة. وكم عني أهل العلم بتهذيب الكمال، فهذبه ابن حجر، وقربه أيضا في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وذهبه الحافظ الذهبي في التذهيب، واختصره في الكاشف، وهناك خلاصة كلها تدور في فلك هذا الكتاب، فهو كتاب مبارك أدى فيه هذا الإمام العظيم واجبا كبيرا بالنسبة لطلاب الحديث ورواده. توفي رحمه الله بعد عمر حافل بالعلم والعمل سنة 600، على رأس 600 رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
Thank you.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهو من المصادر السيالة كما يقول أهل العلم، التي تحدث شيئا فشيئا، يعني ما يحدث دفعة، ما يمكن كتاب يأتي دفعة مرة واحدة، إنما يحدث شيئا فشيئا، تجتمع الكلمات والحروف ثم بعد ذلك الصفحات ثم يأتي كتاب. وأصل المادة التي هي الكتب والكتابة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وجمعت الخيل وقال لها كتيبة. يقول الحريري في مقاماته: وكاتبين، وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. يقصد بذلك الخرازين، يجمعون صفائح الجلود ثم يخيطون بعضها إلى بعض بالخرازة، فهم يجمعون. فالأصل في المادة الجمع. وكاتبين، وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. والمقصود به هنا المكتوب، المصدر يقصد به اسم المفعول، المكتوب الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة مصدر، طهر يطهر طهارة، والتطهير مصدر طهر، والمقصود بها النزاهة والنظافة. والإسلام ولله الحمد دين النظافة، دين النظافة، لكنه من غير مبالغة ولا وسوسة، دين النظافة بالاعتدال. وإن جاء في المقابل مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البذاذة من الإيمان، يعني عدم المبالغة في الطهارة بحيث يصل إلى حد وسوسة. فالتوسط في الأمور كلها هو الجادة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا بالنسبة للأمة، وبالنسبة لأهل السنة والجماعة وسط بين أهل المذاهب كله. فالأمة وسط بين اليهود الذين كتب عليهم ما كتب من الآثار والأغلال بحيث تقرض النجاسة بالمقراض ولا يطهرها الماء، وبين النصارى الذين يزاولون بعض النجاسات، بين من لا يضاجع المرأة التي تلبست بالحيض، وبين من يجامعها. فالأمة وسط والله الحمد في هذه الأبواب كلها. وقد أسلم شخص أمريكي غسال يغسل الثياب من غير دعوة، فقيل له في ذلك، قال: السبب الذي دعاني أن أدخل في الإسلام ما أجده من فرق بين واضح بين ثياب المسلمين وثياب غيرهم. المسلمون مأمورون بالاستنجاء، بقطع أثر النجاسة، وغيرهم لا يتدين بدين أو يتدين بالنجاسات ممكن. فهناك فرق بين ملابس المسلمين وملابس غيرهم. شاهد الكفار يقف أمام ما يريد أن يقضي حاجته ويلبس سراويله ولا كان شيء صار. والمسلم لا بد أن يستنجي بالماء، يقطع أثر النجاسة، أو أقل الأحوال أن يستجمر بالأحجار. المقصود أن ديننا واللحم دين النظافة، والمقصود بالطهارة رفع الحدث الذي هو الوصف القائم بالبدن بسبب خروج ما يوجب هذه الطهارة من حدث أكبر أو أصغر. الطهارة شاملة للحدث الأكبر والأصغر، فالأصغر يرفع بالوضوء أو التيمم، والأكبر يرفع أيضا بالغسل أو بما يقوم مقامه من التيمم. ثم بعد ذلك الحديث الأول، الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب في النية الذي عظمه أهل العلم ورفعوا من شأنه، حتى قال بعضهم أنه ينبغي أن يدخل في جميع أبواب الدين، كل من ألف كتابا يجعل هذا الحديث في مقدمة كل باب، لأنه ما من باب من أبواب الدين إلا ويحتاج إلى النية. فتركه في بعض الأبواب قد يغفل القارئ عن استصحاب هذه النية. ولا شك أن الحديث عظيم، تجعله بعضهم نصف الدين، لأن الدين مبني على الأعمال الظاهرة أو الباطنة، وهذا الحديث مصحح للأعمال، مشتمل على الشرط الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وجعله بعضهم ثلث الدين، لأن الدين اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، فهذا الثلث. وبعضهم جعله رابع أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذا الحديث رغم أهميته وحاجة الأمة إليه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر بن الخطاب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب به على المنبر. فعمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول، ومع ذلك لم يحفظ إلا من طريق عمر رضي الله عنه. ولا يضيع أدام ثبت الخبر بحجة ملزمة، فلا يلزم أن تطرقها أبدا. ولا يثبت عن عمر رضي الله عنه مع أنه خطب به على المنبر إلا من طريق علقمة ابن وقاص الليثي، ولا من طريق ولا يروى عن علقمة إلا من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا يروى عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر انتشار كبير، حتى قال أبو إسماعيل الهروي إنه يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 أكثر من 700 شخص، مع أن الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد. المقصود أنه انتشر، فالحديث فرد مطلق قريب غرابة مطلقة في أصل سنده، وهو متلقى بالقبول مجمع على صحته، مجمع على صحته. وبه افتتح الإمام البخاري كتابه، لكن هل جعله قبل الترجمة أو بعدها؟ باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك، إلى آخره. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت، إلى آخره. فهو أول حديث الصحيح، لأن بعضهم نص على أنه قبل الترجمة، قبل قوله باب بدء الوحي، ليكون الكتاب أو الحديث كالخطبة للكتاب، بمثابة الخطبة للكتاب، يبين فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الكتاب في وحي السنة، وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أوحي إلى غيرهم من الأمر بالإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. على كل حال، هذا الحديث حديث عظيم مفتتح به في كثير من كتب السنة، على رأسها أصح الكتب على الإطلاق صحيح البخاري، مشتمل على الشرط الأول من شروط تصحيح العبادة، وهو الإخلاص لله عز وجل، وعرفنا أن الثاني هو المتابعة. وإن قال بعض أهل العلم أنه يكتفى بالشرط الثاني ولا يلزم الشرط الأول، نكتفي بالذكر بالشرط الثاني. نقول يشترط لصحة العبادة المتابعة. هل هذا تقليل من شأن الإخلاص؟ لا، ليس مرادهم التقليل من شأن الإخلاص، بل العبادات لا تصح إلا خالصة لوجه الله عز وجل. لكن يقولون، يقول هؤلاء أن العمل إذا لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن صاحبه مخلصا لله عز وجل، لم يكن متابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. العمل الذي فيه شوب شرك لم يتابع فيه عامله النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى أن المتابعة تكفي. لكن الأولى أن يذكر الإخلاص وينص عليه وينبه عليه ويؤكد عليه لئلا يغفل عنه، لأن السامع الذي يسمع أنه لا يشترط لصحة العبادة إلا المتابعة قد يغفل عن الإخلاص، فلا بد من التنصيص على الإخلاص إضافة إلى المتابعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر بمثابة ما وإلا، وقد جاء ما العمل إلا بالنية ولا عمل إلا بنية كما في بعض الروايات، فإنما تفيد الحصر، إنما الأعمال، وأل هذه جنسية تشمل جميع الأعمال، جميع الأعمال بما في ذلك أعمال القلوب وعمل اللسان وهو القول وعمل الجوارح، جميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان التي هي الأقوال، وأعمال الأبدان التي هي الأفعال، كلها داخلة في أنها لا بد أن تصدر عن إخلاص. استثنى أهل العلم النية من هذه الأعمال، وهي عمل قلبي لا تحتاج إلى نية. النية لا تحتاج إلى نية، لماذا؟ لأن لا يلزم على ذلك إيش؟ التسلسل، يلزم عليه التسلسل، لأننا إذا اشترطنا للوضوء نية ثم اشترطنا لهذه النية نية لأنها عمل قلب، النية التي قبل تحتاج إلى نية، وهكذا إلى ما لا نهاية. بينما التسلسل في المستقبل، هذا التسلسل في الماضي ممنوع لأنه لا ينتهي إلى حد، لكن التسلسل في المستقبل مثل الشكر، أسبغ الله عليك نعمة من النعم مثلا، هذه النعمة تحتاج إلى شكر. الشكر أيضا توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر. الشكر الثاني والثالث نعم تحتاج إلى شكر. هل نقول هذا التسلسل أو نقول أن التسلسل في المستقبل ما في ما يمنع منه، لا سيما وأن كون الإنسان لا يزال شاكرا لله عز وجل أمر مطلوب، لئن شكرتم لأزيدنكم، فلا يزال في العبادة، قليل من عبادي الشكور، اعملوا على درجة شكرا وقليل من عبادي الشكور، فلا يزال الإنسان شاكرا لله عز وجل ذاكرا لربه جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعني إيجاد الأعمال لله عز وجل مما يتقرب به إلى الله عز وجل لا تصح إلا بالنيات، لا تصح إلا بالنيات. والمقصود بالأعمال الأعمال التي ينبغي إيجادها، ولذا يقولون التروك، التروك لا يحتاج إلى النيات، التروك يعني احتجت إلى إزالة النجاسة، قالوا هذا ما بالتروك ما يحتاج إلى النية، احتاج إلى سداد دين، تروك لا يحتاج إلى النية، إعطاء نفقة لا يحتاج إلى النية، لا يحتاج إلى نية للتصحيح. أما لترتيب الثواب يحتاج إلى النية، يعني كون الإنسان يحتسب ما يضعه في امرأته من نفقة واجبة عليه يؤجر عليه إذا احتسب، لكن كونه يؤدي لها ما عليها من غير نية فالعبادات لا بد لها من، لا تصح إلا بالنيات. العادات تصح من غير نية، لكنها إن وجدت النية تحولت هذه العادات إلى عبادات. ولذا حينما قالوا إنما الأعمال صحيحة أو تصح بالنيات، المراد بهم بالأعمال مما يتقرب به إلى الله عز وجل، مما يتقرب به إلى الله عز وجل بالنيات. النيات جمع نية، والنية في الأصل القصد، تقول نويت الجهة الفلانية أو نويت فلانا يعني قصدته، قصدت فلانا. والمقصود بالنيات هنا أو النية قصد التقرب إلى الله عز وجل بعمل ما يرضيه مما طلبه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إنما أعمال بالنيات في رواية بالنية، الجمع والمفرد لا يختلف. لماذا؟ لأن الجنسية، سواء قلنا النية يعني جنس النية، وإذا قلنا بالنيات فالنيات مقارنة بالأعمال، كل عمل بنية، من باب مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل عمل له نية، كل عمل له نية. وإذا قلنا إنما الأعمال بالنية فالجنسية هذه تشمل جميع النيات المطلوبة لجميع الأعمال. هذه الجملة تدل على أن العمل لا يصح إلا إذا اقترن به، العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل ويتقرب به إليه لا يصح إلا بالنية. إذن ما فائدة الجملة الثانية؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لك من عملك إلا ما نويت وما قصدت، وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك إلا ما قصدته واستحضرت فيه هذه النية. ولذا الإنسان يأتي إلى الصلاة مخلصا لله عز وجل ويدخل فيها بنية صالحة خالصة، هنا تصح هذه العبادة، لكن استمرار النية ليس للإنسان من عمله إلا ما عقله، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني عزبت عن النية عن باله، غفل وهو يصلي غفل عن الصلاة، نعم غفل عن الصلاة، ليس له من صلاته إلا ما عقل، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما يحسب له من الأجر على هذه العبادة بقدر ما حضرته هذه النية. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن من الناس من ينصرف من الصلاة وليس له إلا نصف ربعه عشره بقدر ما عقله من هذه الصلاة. فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص ولا يترك مجال للشيطان أن يذهب به إلى الآفاق يمينا وشمالا بحيث يحرمه من آثار عمله الصالح ونتائجه والأجور المرتبة على هذا العمل، لأن الشيطان يحرص أشد الحرص على صرف الناس عن الدين، لا يزال بالمرء حتى يفوته الصلاة، إن استطاع أن يجعله يترك الصلاة بالكلية ذلك المقصود، وإلا فوته الصلاة مع الجماعة، ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ثوب الصلاة أدبر الشيطان، ثم إذا فرغ من التثويب جاء ليوسوس إلى الشيطان، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما كان غفل عنه ونسيه، السبب ليحرمه الأجر المرتب على هذه العبادة. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه الجملة حذفها الإمام البخاري من الموضع الأول من صحيحه، هذه الجملة حذفها الإمام رحمة الله عليه، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، حذف الجملة الأولى، والحذف من البخاري رحمه الله. لماذا؟ يعني ذكرها في المواضع الأخرى، لأن الحديث خرجه البخاري بسبعة مواضع من صحيح، في الموضع الأول حذف هذه الجملة. لماذا حذفها؟ هو ذكر الحديث، لماذا ذكر الحديث؟ ليبين أن الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ومنها تأليف ما ينفع المسلمين لا بد له من نية صالحة، وحذف هذه الجملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ألا يتوهم أنه رحمه الله يزكي عمله وأن تأليفه هذا الكتاب لله ورسوله. أولا الحذف من الحديث، اختصار الحديث يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عند أهل العلم، يجوز اختصار الحديث بشرط أن لا يتوقف فهم المذكور على المحذوف، لا يتوقف فهم ما ذكره من الحديث على ما حذفه. هذا مثال ذكر القاعدة، ما ذكر مثال، اقتصر على المثال الثاني فقط. فالحذف في مثل هذا الموضع جائز، لكن حذف الجملة الأولى لأنها تدل على أو قد يشم منها رائحة التزكية لعمله وأنه عمله لله ورسوله. وأثبت الجملة الثانية من كانت هجرته إلى دنيا نصيبها وامرأة يتزوجها إلى آخر، هذه التي قد تجعل الإنسان يحتاط لنفسه أشد حيطة ويتحسس هذه النية، فالنية شروط، والشيطان حريص على أن يجعل الإنسان يخسر ما عمله ولا يستفيد من عمله شيئا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ولذا اتحاد الشرط مع الجزاء ممنوع، لا يصح في العربية أن تقول من قام قام. شو معنى من قام قام؟ يعني جواب الشرط نفس فعل الشرط، وهنا جاء في الحديث نفسه، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكن لا بد من تقدير متعلق يختلف به الشرط عن الجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كانت هجرته الهجرة في اللغة الترك، الترك، وهي في الشرع ترك ما نهى الله عنه عز وجل. المهاجر من هجر ما نهى الله، وبالمعنى الأخص وهو المراد من الحديث الانتقال وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة واجبة، لا يعذر في البقاء ببلاد الكفر إلا العاجز الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أما المستضعف إلا المستضعف، فالمستضعف مستثنى الذي لا يستطيع ولا بالحيلة، ولا بالحيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. هذا الذي لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فالأصل أن بقاء المسلم بين الكفار محرم، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جاء في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهو محمول عند أهل العلم على أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. الهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة. الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة ولا يعذر فيها إلا المستضعف. الهجرة من ديار الأشرار ولو كانوا مسلمين إلى ديار الأخيار مستحبة ليعينوه على طاعة الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أما البقاء بين أظهر الأشرار مع أنه لا يستطيع أن يقدم له شيئا مما ينفعهم، بل قد يخشى على نفسه من التأثر بهم، مثل هذا رجح في حقه الانتقال. ولذا العزلة والخلطة، العزلة والخلطة، جاء في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. مثل هذا مطلوب، لكن بالنسبة لمن؟ لمن خشي على نفسه أن يتأثر بالأشرار ولم يأنس من نفسه أنه يؤثر فيهم، فالذي يتأثر ولا يؤثر مثل هذا ينتقل من هذا المجتمع إلى مجتمع أفضل منه، والذي باستطاعته ومقدوره أن ينفع الناس فمخالطتهم أفضل ولو كانوا أشرار، يخفف من شرهم، يدفعهم إلى عمل الخير ولا خوف عليه منهم. مثل هذا يبقى الخلطة في حقه أرجح. ومن كانت هجرته انتقاله من بلد إلى بلد من أجل الدنيا أو من أجل امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السياق الأول، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى رسوله، هذا السياق مدح، هذا السياق مدح. لكن من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه سياق إيش؟ ذم، سياق ذم. لكن هل يذم من انتقل من بلد إلى بلد طلبا للعيش والرزق؟ يذم؟ هل يذم من بحث عن امرأة في بلده يتزوجها فلم يجد انتقل إلى بلد آخر؟ يذم ولا ما يذم؟ ما يذم، ما يذم، بل قد يؤجر إذا بحث عن امرأة صالحة تعينه على أمور دينه ودنياه لم يجد في بلده وانتقل إلى بلد آخر بحثا عن هذه المرأة الصالحة يؤجر على ذلك. فكيف جاء الهجرة من أجل الدنيا ومن أجل المرأة وسيق المساق الذم؟ نعم، مهاجر مقيس. نعم، إذا أظهر للناس، إذا أظهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله وهو في الحقيقة هاجر من أجل الدنيا أو هاجر من أجل امرأة، جالس في مثل هذا البلد الذي يكثر فيه الخير ويقل فيه الشر وأهله من الخيار خيار الناس، ثم فجأة ينتقل إلى الرياض أو إلى جدة، وين يا أخي؟ وين رحت الرياض؟ يا أخي الرياض بلد العلم، كل العلماء هناك، هيئة كبار العلماء كلهم هناك، أبغى أطلب العلم. وهو لا، في قرارة نفسه أن الفرص التجارية هناك، وهو يظهر للناس أنه سافر من أجل طلب العلم، يظهر للناس أنه هاجر من أجل القرب من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، وهو في قرارة نفسه أن الفرص التجارية هناك أكثر. نعم، أو يظهر للناس أنه هاجر إلى مكة من أجل مضاعفة الأعمال، وهدفه شيء آخر، هدف دنيوي محض. هذا إذا أظهر خلاف ما يبطن يذم. ومثل لو بحث عن امرأة هنا ما وجد وانتقل إلى بلد آخر، نعم قال لا والله البلد كلهم أخيار هناك، وننتقل عنده ليعينونا على طاعة الله، وهو قصده قصد بحث عن امرأة، هذا هاجر من أجل المرأة. ما يذم إذا هاجر من أجل المرأة إلا إذا أظهر للناس خلاف ما أبطن. يعني لو تصور شخص إذا بقي على أذان المغرب ساعة أو نصف ساعة كل يوم اثنين، يوم الاثنين بعد قبل أذان المغرب بنصف ساعة يشيل القهوة والتمر والماء ويروح للمسجد ويفل الصماط ويجلس، ومن دخل مع الباب تفضل يا أبو فلان، والباب الثاني تفضل يا أبو فلان، والثالث وهكذا، وينتظر ما يأكل، ما صام هو، وينتظر ما يأكل حتى يؤذن. شخص ما صام، الأكل في المسجد ما في شيء، مباح، مباح الأكل في المسجد، كونه ينتظر إلى أن يؤذن أيضا، من اللي يأمره أن يأكل في هذه اللحظة ويقدم مؤخر ما يمنع، لكن كونه مظهر للناس ولو لم يقل أني صائم وهو ما صام ما يحتاج، لكن إذا كانت هذه عادته وقاعدته يفل الصماط وتعالى يا فلان تفضل يا أبو فلان، وينتظر إلى أن يؤذن بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل، هذا يظهر للناس أنه صائم، وإلا الأكل في المسجد ما في شيء، من هنا يذم. فإذا أظهر للناس سواء كان بكلامه أو بفعله وعادته المضطردة هذا يذم. فلا يقول قائل أن الهجرة من أجل الدنيا ما فيها شيء، لا ما فيها شيء، أظهر للناس أنك سافرت من أجل أن تجد وظيفة، تجد فرصة عمل، ما فيها شيء، ما أحد يذمك على هذا. نعم، واجبة، واجبة الهجرة من بلاد الكفر، واجبة. كيف؟ على كل حال الهجرة من بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد، وهذا الأصل أنها واجبة، لكن كونه لا يستطيع أن ينتقل، هناك حدود، هناك جوازات، هناك يعني أمور لا تمكن الإنسان من أن يهاجر، هذا مستضعف. يعني كونه يترتب على كونه يعني يتضرر بهذه الهجرة أيضا، هذا عائق على الهجرة، لا يلام، يعني مستضعف، يعني مستضعف. الحديث لو استرسلنا في بيان ما ينطوي عليه من علوم ومباحث، ويدخل في جميع أبواب الدين، لو بحثنا النية في الطهارة، النية في الصلاة، النية في الزكاة، النية يعني ما تكفيه دورة الحديث هذا، الحديث هذا لا يكفيه دورة، لكن نأخذ منه مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة أن الطهارة بالماء لا بد فيها من النية إجماعا. الطهارة بالماء، الوضوء والغسل لا بد، لا يصح إلا بنية اتفاقا. طهارة التيمم، طهارة التيمم لا بد فيها من النية عند الأئمة الأربعة، طهارة التيمم. الوضوء عند أبي حنيفة لا يحتاج إلى نية، عند أبي حنيفة لا يحتاج إلى نية، لأنه من باب الوسائل. وفرق بين الوضوء والتيمم لأن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى رافد، فتقوى بالنية. ولذا أبو حنيفة رحمه الله في هذا الباب ما اضطرد قوله، اضطرب قوله. الأصل أن التيمم مثل الوضوء، البدل له حكم المبدأ، ما دام لا يشترط النية إلى للوضوء الذي هو الأصل، لماذا يشترطها للتيمم الذي هو الفرع؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى ما يرفضها ويعضدها، بينما والتعبد فيها أيضا ظاهر، التعبد والتيمم ظاهر. يعني هل تظهر الطهارة بالتيمم حسيا؟ تظهر التيمم ليست حسيا، بينما الوضوء حسي يزيل ما على البدن من أوساخ، بينما التيمم ما قلنا أنه يزيد، ما قلنا ينقص، لكن التعبد فيه ظاهر فهو يحتاج إلى نية، بينما الوضوء وسيلة معقولة المعنى لا تحتاج إلى نية. وجماهير أهل العلم على أن النية لا بد منها، ولذا يدخلون كتاب هذا الحديث في كتاب الطهارة ردا على الحنفية. نعم. هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله. جاء نفي القبول في النصوص ويراد به نفي الصحة والإجزاء، نفي الصحة والإجزاء. هنا لا يقبل يعني لا صحيح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة مع صحته. هنا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. صح الصلاة بدون وضوء؟ لا تصح. إذن هنا المراد بنفي القبول نفي الصحة. إنما يتقبل الله من المتقين. الفساق، إذا قلنا إنما يتقبل الله من المتقين مفهومه أن الفساق لا يتقبل منه، فهل المقصود به نفي صحة عباداته أو نفي الثواب المرتب على هذه العبادات؟ بمعنى أن الفاسق إذا صلى نقول أعد الصلاة إنما يتقبل الله من المتقين، المقصود به نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، وليس المراد به نفي صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة لا يترتب عليها حتى يسلك مسلك التقوى ويلتزم بها. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة كبيرة بلغت سن المحيض وكلفت، تصح صلاة حاسرة الرأس؟ لا تصح. إذن هذا نفي صحة. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، نفي ثواب ولا نفي صحة؟ نفي ثواب. لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، من أتى كاهنا عرافا لم يقبل الله من صلاة 40 يوما، هذا نفي ثواب. الصلاة صحيح. قد يقول قائل كيف نفرق بين هذه النصوص؟ النص واحد لا يقبل الله، كيف نقول هذا نفي صحة وذاك نفي ثواب؟ لماذا؟ متى نقول إن المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، ومتى نقول إن المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب؟ نعم. السياق، ما الفرق بين قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وبين قوله لا يقبل الله صلاة عبد آبق؟ نعم، يعني إذا وجد في النص، إذا وجد في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار نفي ثواب. إذا لم يكن في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار النفي إلى الصحة. نأتي إلى هنا الآن. الطهارة المشترطة لصحة الصلاة هنا لها علاقة بالصلاة ولا ما لها علاقة بالصلاة؟ هي شرط الصلاة، والنهي عاد إلى الشرط. إذن الصلاة العبادة لا تصح إلا بها، فنفي القبول هنا نفي صحة. إذا عاد أو أمكن إحالة نفي القبول إلى أمر خارج يتضمنه النص أحلنا عدم القبول عليه، والعبادة لا علاقة لها في هذا الخارج. شو معنى هذا؟ لا يقبل الله صلاة عبد آبق. الإباق هذا هروب العبد من سيده له علاقة بالصلاة ولا ما له علاقة؟ إذن الإباق هذا ما له أثر على الصلاة في صحته، صلاة مكتملة الشروط والأركان. الخمار المطلوب للصلاة، هل يمكن أن نقول أن الخمار مذموم لذاته؟ يعني ترك الخمار لذاته مذموم؟ ليس بمذموم. الإباق مذموم، هروب العبد من سيده مذموم، شرب الخمر لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر مذموم. إذن نحيل عدم القبول على هذا السبب، وهذا السبب لا علاقة له بالعبادة، العبادة مكتملة الشروط والأركان. لكن إذا كان الخبر لا يتضمن شيئا خارجا يمكن أن يحال عليه نفي القبول، رجعنا نفي القبول للعبادة نفسها أو إلى شرطه. فإذا تضمنت العبادة نهيا نعم يخرج عنها وعن شرطها صحة العبادة، يعني مع الإثم، وعدم ترتب الثواب إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت. يعني هل هناك فرق بين أن يصلي شخص وعليه سترة حرير، عليه ثوب حرير يستر به عورته؟ ستر العورة شرط، شرط. إذا ستر العورة بثوب حرير، هذا الثوب مطلوب للصلاة، فكيف يتقرب بشيء محرم؟ عاد النهي إلى الشرط، الشرط مطلوب للعبادة، هذا الشرط كيف يتقرب بشيء محرم؟ الحرير حرام على الذكور، نعم، وهذا الشرط مطلوب لأنه توافر في هذه العبادة، وهذا الشرط محرم في الوقت نفسه. الشرط هذا الثوب واجب ومحرم في الوقت نفسه، واجب أن يستر وهو محرم، إذن هذا تناقض، نعم هذا تناقض، لأن الجهة متحدة، الجهة متحدة، إنسان مطلوب أن يستر عورته، نعم، لكنه محرم عليه أن يلبس هذه السترة، مطلوب أن يستتر ومحرم عليه أن يستتر بهذه السترة. إذن عاد النهي إلى الشرط فالعبادة باطلة. لكن لو صلوا على رأس عمامة حرير، صلوا على رأس عمامة حرير، هل هو مطلوب أن يستر رأسه؟ ليس مطلوبا. إذن عاد النهي إلى أمر خارج عن الصلاة، الصلاة صحيحة، ويبقى أنه آثم لبسه عمامة الحرير. شخص صلى بيده خاتم ذهب، نقول صلاة باطلة؟ لا، هذا أمر خارج عن الصلاة لا علاقة له بالصلاة، فالجهة منفكة، لا يمكن أن يأمر الشرع بشيء وينهى عنه في الوقت نفسه، يأمر الشرع بشيء، الشرع يأمر بشيء وينهى عن غيره، لا بأس. إذا انفكت الجهة، فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل، المراد به هنا نفي الصحة، لأن هذا الذي نفي القبول عليه مطلوب للصلاة نفسها. صلاة أحدكم، صلاة أحدكم صلاة مفرد وهو مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. ايش معنى هذا؟ اي شيء يمكن يسمى صلاة لا يصح الا بطهارة، اي شيء يدخل في اسم الصلاة لا يصح الا بطهارة، الصلوات الخمس صلاة لا تصح الا بطهارة، الرواتب صلوات ما تصح الا بطهارة، صلاة العيد، الكسوف، الجمعة، الجنازة كلها صلوات، اذا لا تصح الا بطهارة، لأن لفظ صلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات. السجود، سجود التلاوة والشكر صلاة وليس بصلاة، على خلاف من يقول صلاة يقول لابد من طهارة، ويشترط جميع ما يشترط للصلاة، سترة واستقبال طهارة كلها، وهذا هو المعروف عن جمهور العلماء أن سجود التلاوة والشكر صلاة، يطلب لها ما يطلب للصلاة. و ذكر البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة، أنه كان يسجد على غير طهارة، اعتبارا منهم أن هذه ليست بالصلاة، المقصود بالصلاة ما يشتمل على الأركان، هذا ركن واحد من أركان الصلاة، سجود فقط ركن واحد، لو وقف واحد قائم نقول له يصلي، نعم ركن واحد ما يصلي، لو ركع ركوع بدون قيام ولا سجود قلنا صلاة هذه ليست بالصلاة، والسجود وحده كغيره من الأركان لا يبصر ما صلاة، إذن لا يحتاج إلى طهارة على هذا القول، مع أن الجمهور يشترطون له الطهارة وأنه لا يسجد إلا على طهارة، لأنه نوع خاص لا يستعمل له في الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث إلى غاية حتى يتوضأ، إذا أحدث. سئل أبو هريرة ما الحدث يا أبا هريرة، ما الحدث يا أبا، قال فساء أو ضراط، هذا الحدث، وهذا على سبيل التمثيل، ولا الأحداث كثيرة، ولعله أجاب السائل لأن الظاهر من الحديث أنه إذا أحدث وهو يصلي، صلاة أحدثكم إذا أحدث يعني فيها، وإن كان لفظ لفظ العموم، نعم إذا أحدث فيها، والذي يحدث للمصلي وهو يصلي وش اللي يحدث؟ وش يحدث؟ يحدث بول ولا غائط ولا وش يحدث؟ ما يحدث إلا من هذا النوع الريح وهو يصلي، لكن هذا على سبيل التمثيل، ولجميع النواقض التي تبطل الطهارة لا يقبل الله الصلاة إلا إذا رفع هذا الحدث، رفع هذا الحدث. تمثيل أبي هريرة بالفساء والثرات بالريح يدل على أن الحدث هو نفس الخارج، هو نفس الخارج، فالحدث هو ما يخرج من الإنسان، هذا ما يقتضيه تمثيل أبي هريرة. منهم من يقول المراد بالحدث هو الإخراج. إيش معنى الإخراج؟ إخراج ما ذكر من النواقض هو الحدث. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم يحدث. إيش معنى يحدث؟ يخرج، يخرج ما يوجب النقض. فالحدث الإخراج. جمع من أهل العلم يقولون الحدث هو الوصف، الوصف القائم بالبدن بسبب ما يخرج من الإنسان، فليس هو الخارج نفسه، ليس هو الحدث، وليس هو عملية الإخراج، وإنما هو ما اتصف به البدن، ما اتصف به البدن من أثر إخراج هذا الخارج. يعني إذا قلنا الوضوء يرفع الحدث، إيش معنى يرفع الحدث؟ يرفع الإخراج. نعم، هو يرفع الإخراج؟ لا، يرفع الخارج، ما يرفع الخارج، لكن يرفع إيش؟ يرفع الوصف الذي اتصف بالبدن، هذا الحدث. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر ولا لا؟ طيب، هم عندنا كلام أبي هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء ناظرات، يعني الريح، الريح حدث. نعم، الإخراج كلام أبي هريرة يدل على أن الحدث نفس الخارج. حديث أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في صلاة ما لم يحدث، نعم، يدل على أن الحدث هو إيش؟ الإخراج، إخراج الخارج، هذا هو الحدث، لأنه هذا هو اللي بدل الإنسان. نعم، منهم من يقول أن المراد بالحدث هو الوصف، هو الوصف الذي تلبس به الإنسان بسبب هذا الخارج، وهو الذي يمكن رفعه، هو الذي يمكن رفعه. يعني الآن رفع الحدث هو رفع للخارج؟ نعم، هو رفع للإخراج؟ لا، هو رفع للوصف الذي تصف به البدن، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لكن إذا تصور المجموع، عندنا خارج وإخراج ووصف اتصف به البدن بعد هذه العملية، نعم، انتقل من كونه طاهر، نعم، إلى كونه محدث، فهو محدث، أحدث، أخرج حدثا وهو الخارج، فاتصف بالحدث الذي هو إيش؟ الوصف. صورنا المجموع، العملية كاملة، وضح لنا الأمر. نعم، إذا لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث إلى غاية، إلى متى؟ إلى متى؟ حتى يتوضأ، فإذا توضأ قبل الله صلاته، بل قبل صلواته إذا توضأ، فالغاية إلى أن يتوضأ، هذا بالنسبة لواجد الماء. أما الذي لم يجد الماء حقيقة أو حكما بأن لا يستطيع استعمال الماء يعدل منه إلى البدل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دل الحديث على أن الأول دل على أن النية شرط لصحة الوضوء، والثاني دل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. الغاية حتى يتوضأ تدل على أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة. الغاية هذه حتى يتوضأ، خلص توضأ ورفع الحدث، شو بقي؟ دل على أن صلاته صحيح، مفهوم أن صلاة من رفع الحدث صحيح، ولا يلزم منه أن يتوضأ لكل صلاة، مع أن مفهوم قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وكان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. وعموم هذا الحديث يشمل الصلوات والصلاة الواحدة. نعم.
وعن الله عن الله 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 و
حديث ثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركهم وقت الصلاة، أرهقهم وقت الصلاة يعني ضاق عليهم، فوجدهم يتوضؤون وضوءا خفيفا قد لا يتمكنون من إسباغ الوضوء لضيق الوقت، فرفع صوته عليه الصلاة والسلام بقوله: ويل للأعقاب من النار، تأكيدا على أهمية إيصال الماء إلى جميع الأعضاء المفروضة، فإذا حرص الإنسان على العقب فهو على غيره أحرص، وأنه لا يجزئ غسل بعض العضو دون بعض، بل لا بد من استيعاب جميع العضو. وفي هذا رد على من يقول بجواز مسح الرجلين، لأنه إذا توعد على ترك غسل العقب فكيف يتصور المسح؟ وجاء في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، فيدخل في ذلك ظهر القدم وباطن القدم والعقب وما ارتفع حتى يغطي الكعبين. ومن يقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك لا دليل معه، بل حديث الباب يرد، حديث الباب يرده، بل المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهري القدم، في جانبي القدم، في جانبي القدم الواحد. ويل للأعقاب من النار، ويل كلمة عذاب، بعضهم يقول واد في جهنم، هذا وعيد شديد لمن تساهل في أمر الوضوء. وبعض الناس تجد لا يلقي بالا لوضوئه، فيغسل طرف اليد ولا طرف الرجل ويمسح شيء ويترك شيء. الوضوء شرط لأعظم العبادات بعد الشهادتين، فإذا فرطنا في الشرط لم يصح المشروط، وإذا لم يصح المشروط الأمر عظيم، أن من توضأ على غير ما أمره الله عز وجل وضوءا لا ينفع، ترك عضو مثلا وضوءه باطل، ترك جزء من عضو وضوءه باطل، وإذا بطل الوضوء بطل الشرط بطل المشروط. يعني إذا كان الذي يصلي بغير طهارة عند أبي حنيفة يكفر صلى الله العافية، لأنه مستهزئ، فالطهارة شأنها عظيم على المسلم أن يعنى بها ويسبغ الوضوء، لكن إذا توضأ وغسل كل عضو ولو مرة واحدة مسبغا الوضوء، عمم جميع العضو بالماء كفى. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، إن توضأ مرتين مرتين فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أيضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، المقصود أنه لا يزيد عن الثلاث ولا ينقص عن الواحد، ولا بد من تعميم العضو بالماء. ولذا جاء هذا الوعيد الشديد لمن ترك شيئا من قدمه دون غسل، فعلى الإنسان أن يهتم لذلك ويعنى به، لأن هذا الشرط مصحح لأعظم العبادات، مصحح لأعظم العبادات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، توضأ فعل، من أي النوع؟ من أي الأفعال الثلاثة؟ ماضي، توضأ فعل ماضي، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ، هذا الأصل، كما أنه يطلق ويراد به الإرادة، إرادة الفعل يطلق ويراد به الشروع في الفعل، يطلق الفعل الماضي الأصل فيه الفراغ من الشيء، يعني متى تقول قام زيد هو جالس، ولذا انتصب قائما، إذا انتصب قائما قلت قام زيد، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. إذا كبر فكبروا، إذا كبر يعني فرغ من التكبير كبر. يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة، إيش معنى قمتم إلى الصلاة؟ أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة، فيطلق الفعل ويراد به الإرادة. يطلق ويراد به الشروع، الشروع في الفعل. إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، هل معناه أنه إذا أراد أن يركع نركع؟ لا. هل معناه أنه إذا فرغ من الركوع نركع؟ لا، إذا شرع في الركوع نركع. فالفعل الماضي يطلق ويراد به تمامه، يطلق ويراد به إرادته، يطلق ويراد به الشروع فيه. نأتي إلى ما عندنا. إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ فرغ من الوضوء يجعل على أنفه ماء، نعم، إذا فرغ ولا إذا أراد أو إذا شرع؟ إذا شرع، إذا شرع في الوضوء. إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء، يجعل على أو في أنفه ماء، ثم لينثر، في لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، والانتثار إخراج الماء من الأنف بالنفس أيضا، بالنفس. هل من مسمى الاستنشاق الانتثار؟ بعضهم يقول جاء في بعض الروايات ما في استنشاق، إذا توضأ أحدكم فلينتثر، لكنه من لازم الاستنشاق. منهم من يقول أن الانتثار هنا هو الاستنشاق، لكنه في الحقيقة من لازم الاستنشاق، لا يمكن أن ينتثر حتى يستنشق، فمن لازمه الاستنشاق ثم الانتثار. ومن استجمر فليوتر، استجمر، استعمل الحجارة، الحجارة في إزالة أثر الخارج. استجمر، عندنا استنجاء واستجمار، الاستنجاء قطع أثر الخارج بالماء، والاستجمار بالحجارة. استجمر فليوتر، يعني يقطع ذلك على وتر. أقل ما يجزئ في الاستجمار ثلاثة، حديث ابن مسعود لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بأحجار يستنجي بها، جاء بحجرين وروثة، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الروثة وقال له ابغني ثالثا، فدل على أن أقل ما يجزئ الثلاثة، لكن إن احتاج إلى رابع يزيد خامس ليقطعه على وتر، إن زاد خامس ولا أنقى فاحتاج إلى سادس يزيد سابع، تحقيقا للأمر من استجمر فليوتر، يعني يقطعه على وتر. هذا ما فهمه الجمهور من هذه الجملة، فهم مالك رحمه الله تعالى وبعض المالكية أن قوله من استجمر من استعمل المجمرة المبخرة، من استجمر فليوتر. ما معنى هذا؟ أنك تأتي بالمبخرة المجمرة تضع فيها قطعة واحدة من الطيب أو ثلاث قطع أو خمس قطع أو سبع قطع، أو إذا تبخرت ثلاثة ثلاثة، أما مرة واحدة نعيد لك البخور ثاني تقول لا أبي ثالثة لكي توتر، استجمر فليوتر. نعيم بن عبد الله المجمر كان يجبر المسجد، يبخر المسجد، يبخر المسجد، نعيم بن عبد الله المجمر معروف، نعم، كان يبخر المسجد في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا استجمر وذاك مجمر، إذن من التبخر أو البخور بوضع البخور على الجمر، لكن كلام الجمهور أوضح أن استجمار مراد به قطع
أثر الخارج بالحجارة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه من نومه، نوم جنس يستوي فيه القليل والكثير، وإضافته تدل على عمومه أي نوع كان. وبهذا قال جمع من العلم أنه إذا وجد النوم سواء كان قليلا أو كثيرا، ليلا كان أو نهارا، لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت. عرفنا أن قوله من نومه يشمل الليل والنهار، لكن باتت، المبيت لا يكون إلا بالليل. وبهذا قال أحمد أنه لا يلزم غسل يديه إلا إذا استيقظ من نوم الليل، من نوم الليل. والعلة بذلك فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. طيب، غسل يديه بالماء وصابون ونام، اليد قبل النوم طاهرة ولا فيها شيء؟ طاهرة، ما فيها إشكال، طاهرة بيقين. هل نرفع هذا اليقين بكونه لا يدري يعني يشك أين باتت؟ هل يرفع اليقين بالشك؟ الشك عند أهل العلم لا يرفع اليقين. منهم من يقول أن هذا خطاب لأهل الحجاز في البلاد الحارة، وهم يستعملون الحجارة في الاستجمار وتعرق أبدانهم وأيديهم تطيش على مواضع الخارج وهم لا يشعرون، لكن ما يلزم. يعني إذا افترضنا المسألة في شخص ساكن مكان بارد ما في عرق، واستعمل الصابون لغسل يديه، واستنجى فقطع أثر الخارج بالكلية، يعطل الحديث؟ نعم، لا يعطل الحديث. إذن كيف نرفع اليقين بالشك هنا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، نقول يجب عليه أن يغسل يديه تعبدا لله عز وجل، امتثالا لهذا الأمر، ولو لم نطلع على العلة. ما يلزم تكون نجسة، لا يلزم أن تكون نجسة، يده طاهرة بيقين، حتى لو ادخلها في كيس ولا ربطها بحيث لا تطيش ولا ترق ولا تجي. يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل امتثالا لهذا الأمر، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا شك، هل أصابها نجاسة أو لم يصبها شيء لا يدري، والشك لا يرفع اليقين، لكن يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. لكن لو خالف وأدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا أثم، يأثم، والماء لا أثر عليه، لأن الشك لا يزيل اليقين، هو متظاهر بيقين، أثم بالمخالفة والماء طهور يرفع الحدث. عند الحنابلة الماء يتأثر، يعني ينتقل إذا كان قليل من كونه مطهر إلى كونه طاهر، لكن لا أثر له على الماء باعتبار أن الذي يغلب على الظن أنها طاهرة، وإن لم يدري أين باتت. بعض من استخف بالسنة، وهذا شأنه عظيم، الاستخفاف بالسنة، لما سمع هذا الحديث قال أنا أدري أين باتت، أدري أين أنثبت يدي، فجاء فأدخلها في كيس وربطها وقال يدي ما أدري أين باتت. فلما انتبه من نومه إذا هي قد أدخلت إلى الكوع في دبره، نسأل الله السلامة. وهذا من شؤم الاستخفاف بالسنة، وله نظائر، الذي استاك في دبره صار عليه ما صار، كما قال أهل العلم حافظ بن كثير وابن عماد وغيره ذكر قصته، الذي وضع المسامير في نعليه ليطأ أجنحة الملائكة الذين يحفون بطلاب العلم، خسف به، ساخت به الأرض، صلى الله عليه وسلم. مثل هذا شأن عظيم، فإنه لا يدري أين باتت يده، في لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، أو في لفظ من توضأ فليستنشق، هذا الأمر، فليستنشق، لينتثر، ليجعل، كل هذه اللام في المواضع كلها لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا الاستنشاق واجب، الاستنشاق واجب. وسواء قلنا أن الأنف داخل في مسمى الوجه لنقول أن الاستنشاق داخل في المنصوص عليه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف من الوجه ومثله الفم، أو قلنا أن هذا خارج وجاء النص بالزيادة على ما جاء في الآية، فالاستنشاق واجب لا سيما عند الاستيقاظ من النوم، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم.
وعن أبي معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نقولن أحدكم مما يدانه الذي لا يحتري ثم يغتسل به، ولمسلم لا يغتسل أحدكم مما يدانه وهو رجل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي مسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا يبولن أحدكم، لا هذه هي الناهية، لا يبولن لا ناهية، بولن فعل مضارع مجزوم وإن كان مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والأصل في النهي التحريم، فالبول في الماء الدائم الذي لا يجري محرم. والمراد بالدائم هنا الساكن الذي لا يتحرك ولا يجري، وإن كان لفظ الدائم من الأضداد، هو في الأصل من الأضداد، ذكره ابن الأنباري وغيره، قال الدائم الساكن والمتحرك. الدائم يطلق على الساكن كما يطلق على المتحرك، لكن المراد به هنا في هذا الحديث الذي لا يجري هو الساكن الراكد كما جاء في بعض الروايات. لا يبول أن أحدكم الماء الدائم، عرفنا أن لا ناهية والأصل بالنهي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم، هذا مقتضى النهي. وهل للبول أثر على الماء أو لا أثر له عليه؟ الماء لا يخلو إما أن يكون قليلا، ولا شك أن النهي للتحريم في هذه الحالة، لأن البول يفسده ويذهب ماليته، وإضاعة المال حرام، وأيضا يحرم الناس من استعماله. فإذا حرم البول في الطريق فلن يحرم في الماء من باب أولى. يحرم البول في الماء الدائم إذا كان قليلا لأنه يفسده ويذهب ماليته، وإن كان كثيرا لا شك أنه يقدره على غيره، وإن كان لا أثر للبول فيه من حيث الطهارة والنجاسة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكون غلبة النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه يحكم بنجاسته، هذا لإجماع أهل العلم، وإلا فالزيادة ضعيفة، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ضعيفة باتفاق الحفاظ. فعندنا الماء إما أن يكون كثيرا أو يكون قليلا، والحد الفاصل بين القليل والكثير يختلف فيه أهل العلم كل على مذهبه. فالحنابلة والشافعية الحد الفاصل عندهم القلتان، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا زاد على قلتين بلغ قلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة إلا أن تغير، حديث عبد الله بن عمر. وإذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فالبول ينجسه إذا كان دون القلتين. القلتان تقدرن بخمس قرب تقريبا عند أهل العلم، هذا على القول بثبوت حديث القلتين، وإلا تصحيحه وتضعيفه أمر معروف عند أهل العلم. صححه طائفة وحكم عليه بالاضطراب في متنه وسنده آخرون. وعلى كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يثبت الخبر، ابن حجر يصحح الخبر، فالحد الفاصل على هذا القلتان، فإذا لم يبلغ القلتين تؤثر فيه النجاسة ويحرم استعماله حينئذ لأنه يكون نجسا. إذا زاد على القلتين ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه لا ينجس، لكن يبقى أن البول فيه محرم لعموم هذا الحديث، لا يبولن أحدكم الماء الدائم، يعني ولو كان كثيرا. الحنفية عندهم الحد الفاصل بين القليل والكثير إن حرك أو إذا تحرك طرفه بتحريك طرفه الآخر صار قليلا، وحده محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بالغدير الذي طوله 10 وعرضه 10، فإذا كان الماء لم يبلغ هذا المقدار فإنه يتأثر بالنجاسة. والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين القليل والكثير، إن تأثر لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة نجس، وإلا فلا، ولو كان قليلا يسيرا. وإليه يجنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يميل شيخ الإسلام رحمه الله إلى قول الإمام مالك، وهو أنه لا يتأثر الماء إلا بالتغير. إذن كيف يصحح شيخ الإسلام حديث القلتين مع أنه لا فرق بين القلتين أكثر أو أقل؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يصحح حديث القلتين، لكن حديث القلتين له مفهوم وله منطوق. منطوقه أنه إذا بلغ الماء القلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة، ومفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أثرت فيه النجاسة. شيخ الإسلام يقول منطوقه نعمل به، إذا كان قلتين فما زاد ووقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه لا ينجس، يعمل بمنطوقه، لكن مفهومه لا يعمل به شيخ الإسلام، لا يعمل به شيخ الإسلام، لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فشيخ الإسلام مع كونه يثبت الخبر لأنه يعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه لأنه معارض بعموم حديث أبي سعيد. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه بالرفع. الرواية بالجزم ثم يغتسل ظاهرة تعطف، مجزوم على مجزوم، لا يبولن مجزوم بلا الناهية، ثم يغتسل عطفت مجزوم على مجزوم. ثم يغتسل رواية النصب بأن مضمرة بعد ثم المنزلة منزلة الواو، الأصل أن تضمر بعد واو المعية وفاء السببية، قالوا ثم هنا بمنزلة الواو، فالفعل بعدها منصوب بأن المضمرة. رواية النصب تدل على أن التحريم إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال، لكن إنبال فقط لا تدل هذه الرواية على التحريم، إن اغتسل فقط لا تدل الرواية على التحريم، لا تدل على التحريم إلا إذا اقترنا معا. رواية الجزم ويؤيده رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، تدل على تحريم البول وحده وتحريم الاغتسال وحده. رواية رفع الفعل ثم يغتسل لا بد من تقدير ثم هو يغتسل فيه، يكون مآله بعد البول أن يغتسل فيه، يعني يحتاج إليه فيغتسل. ومثله حديث لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، يعني يضطر إلى مضاجعتها ويضاجعها، وهنا يضطر لاستعمال الماء فيستعمله، فيكون من باب عطف الجملة على الجملة، لا الفعل لا الفعل، ليس الفعل على الفعل، ثم هو يغتسل فيه. عطف الاغتسال على البول وإفراد الاغتسال في بعض الروايات، عرفنا أن النهي عن البول لأنه ينجسه. طيب ماذا عن الاغتسال؟ الاغتسال لا شك أنه يقذر، يعني أنت إذا احتجت إلى أن تشرب أو احتجت إلى أن تأخذ ماء تطبخ فيه طعامك ورأيت شخص يغتسل ما تقدم عليه، تستقذر هذا الماء فهو يقذره على غيره، هذا الاغتسال. الحنفية عندهم قول في مذهبهم أن الاغتسال ينجس الماء ولو لم يبل فيه. ليش؟ لأنه قرن بالبول، قرن بالبول، فإذا نهي عن البول لأنه ينجس نهي عن الاغتسال لأنه ينجس أيضا، كما هو الحاصل في الروايتين، لكن هذا أخذ بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم. الصواب البول إن كان له أثر في الماء أنه ينجس، إن لم يكن له أثر على مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام فإنه لا ينجس، على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة إن كان دون القلتين له حكم، وإن كان قلتان فأكثر منه له حكم على ما سبق تفصيله. بعض من يسلك أو يقرب مذهبه من مذهب أهل الظاهر يقول يحتاج إلى الماء يغتسل، كيف يصنع؟ شخص جنوب عنده ماء دائم راكد، يقول يتحايل عليه، ايش يسوي؟ نعم، الكلام أبي هريرة، ماذا يصنع أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، نعم، أنك ثم يغتسل فيه تدل على التناول، أنه لا معنى من يأخذه، لكن بعض الروايات ثم يغتسل منه، هذا إذا بال فيه. أبو هريرة يقول يتناوله تناولا. الشوكاني وقال بقول صديق حسن خان في الروضة الندية قال يتحايل عليه، يتحايل على الماء، يلقي فيه حجر أو خشبة أو شيء جعله يتحرك ثم يغتسل، هذا قريب من مذهب الظاهري، قريب جدا من مذهب الظاهري. طيب البرك، برك السباحة يجوز الاغتسال فيه ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ أن قلنا إذا كان أكثر من قلتين يقذر الماء على غيره، فالعلة موجودة. هل هناك فرق بين البرك المفلترة التي يخرج منها الماء ويرجع أو لا فرق؟ في فرق، لأن الماء مع الحركة يتغير منه. هو إذا ركض وأجن في مكانه وطال مكثه في مكانه لا تغير رائحته، تغير رائحته، لكن علاج هذا التغير بالتحريك، بالتحريك. فهذا الفلتر لا سيما إدخال المواد التي مطهرة وشبهها مع الماء مع وجود الفلتر لا شك له أثر على عدم قبوله للتغير. رواية لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب تدل على المنع من الاغتسال وحده، تدل على المنع من الاغتسال وحده إذا كان الماء لا يجري، كان الماء دائم لا يجري مستقل. نعم، ومع المنع من البول فيه والاغتسال فيه إذا لم يتغير فإنه يبقى طهور يرفع الحدث، أما إذا تغير بالنجاسة انتقل حكم اتفاقا. التفريق بين القليل والكثير كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للإمام مالك، لا شك أن رأي الإمام مالك مريح، مريح، ترتب على قول الأئمة الآخرين حرج وعنت مشقة إذا قلنا بالقلة والكثرة، لأن هذه القلة وهذه الكثرة لم تنضبط بضابط دقيق. القلتان اختلف فيهم، لكن الأكثر على أنها معروفة الصانع معلومة المقدار من خلال هجر، تسع القلة قربتين وشيء وشيء، كلام ابن جريج هما قربتان وشيء، وقالوا الأحوط أن يجعل الشيء نصف، كونه وشيء وكون أيضا القرب متفاوتة، القرب متفاوتة، بعضها يسع 50 كيلو بعضها 30 كيلو متفاوتة، فهذا يدل على أن الحديث ليس فيه إن ثبت شيء من التحديد وإنما شيء من تقريبي، وعلى أن جمع من العلم حكموا عليه بالضعف لاضطراب سنده ومتنه، لأن جاءت القلتان قلتان، جاءت قلة وجاءت قلتان قلتين أو ثلاث، وجاء 40 قلة ثم اختلف في القلة ما مقدارها، منهم من قال القربتين ومنهم من يقول ما يقله الرجل المتوسط يعني يحمله، ومنهم من قال القلة ما يبلغ قمم الجبال، على هذا لابد أن يكون طوفان، لابد أن يكون طوفان وما دونه ينجز، الكلام ما يبين ضعف التمسك بهذا الحديث وقوة قول من يقول بضعفه. رأي الإمام مالك مريح. الآن لو تصورنا أن هذا الإناء فيه قلتان، 5 قرى فيه قلتان، وقعت فيه نجاسة ونحن نرى النجاسة في أسفله ولم تؤثر فيه، أعلاه طاهر ولا نجس؟ لم تؤثر، طاهر، جئنا وأخذنا بساطل نقص عن القلتين، أخذنا منه بساطل والنجاسة باقية، يقول الشافعية كما قال النووي في شرح المهذب: ما في داخل السطل طاهر، لأن أخذناه من الماء قبل أن ينقص، لكن ما على جوانب السطل ايش يصير؟ نجس، لأنه باشر نجاسة وهو أقل من القلتين. مثل هذه التفريعات التي توجد حرج ومشقة على الناس لا شك أنها تبعد من طبيعة الشريعة الإسلامية السمح. ولذا نجد في تفريعات الفقهاء الذين يفرقون بين القليل والكثير شيء من الحرج والمشقة. ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك لزال حرج كبير. يعني ما الذي يلزمك مذهب الشافعي؟ عليك أن تنظر في النصوص ترجح الراجح. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يقول الحفاظ: تفرد مالك بقوله إذا شرب، والرواة كلهم يقولون إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، كيف شرب في إناء أحدكم؟ يمكن أن يأتي شرب. أولا، تناول الكلب وما في حكمه للماء ليس شربا، لأن الشرب هو عبارة عن عب الماء. نعم، هو عب الماء الشرب، بينما الكلب إنما يأخذ من الماء بلسانه ولا يأخذ بشفتيه، فهو ولوغ وليس بشرب. هذا من حيث اللفظ اللغوي. الأمر الثاني، من يتصور أن الكلب يشرب في الإناء؟ يشرب في الإناء، الكلب يلغ في الإناء، لكنه كيف يشرب في الإناء؟ هل معنى هذا أن الكلب يرفع الإناء ويشرب منه فيجعله آلة يشرب فيها، أو أنه يدخل لسانه في الإناء ويلغ فيه؟ لا شك أن تناول الكلب من الشراب يسمى ولوغ، حتى تعدية شرب بفي تدل على أن شرب مضمنة معنى الولوغ. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني سبع مرات فليغسله. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أحدكم الإضافة هذه لا مفهوم لها، لكن الغالب أن الإنسان هو الذي تولى تنظيف إنائه بنفسه. لكن لو شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء شخص آخر وأردت وأراد استعمال هذا الكلب ونظفته أنت، غسلته على الطريقة المأمور بها، كفى، ما يلزم أن يكون إنائك فليغسله سبعا. اللام هذه لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، والسبع أو التسبيع مقصود. لا بد من غسل الإناء الذي ولغ في الكلب سبع مرات، بهذا قال عامة أهل العلم. والحنفية يقولون يكفي، ولغ الكلب ما هو أشد من بول الإنسان وعذرته، يغسل ثلاث مرات. وقد أفتى أبو هريرة بغسله ثلاثة، ويقولون العبرة برأيه، لو كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السبع ما عدل عنها إلى الثلاث، كيف يفتي بثلاث؟ وعندهم قول الصحابي مرجح على روايته خلاف الجمهور. الجمهور يقول العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه الأمر بغسله سبعا موقوفا عليه موافقة لما جاء في الحديث المرفوع. فالواجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، ولمسلم أولاهن بالتراب. في رواية إحداهن أو أخراهن، وفي رواية سلو سبع عفروه الثامنة بالتراب. يغسل سبع مرات بالماء، يكون في إحدى هذه الغسلات تراب، في إحدى هذه الغسلات تراب. والأولى أن تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يخلط معها التراب هي الأولى من الغسلات، لكي يأتي ما بعدها من الغسلات فينظف الإناء من أثر التراب، لأن التراب لو كان في آخر غسلة لاحتيج إلى غسلة زائدة من أجل تنظيف هذا التراب. لكن الأولى أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لكي يذهب أثر هذا التراب الغسلات اللاحقة. أحدث دليل على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه ولسانه وفمه مأمور بالغسل من مباشرتها الإناء فلا ينجس باقيهم باب أولى. وعند الإمام مالك أن الكلب طاهر، الكلب طاهر، إذا كيف يؤمر بغسل الإناء منه؟ قال تعبد، نغسل ولو كان طاهر، ولو كان طاهر هنا تعبد. كيف تعبد؟ قال له لم يكن تعبد لأمرنا بالطراد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.